وكنت قد نويت ألا أجيب على السؤال الأول وأجيب على السؤال الثاني، وكان يختص بالطلاق، لكن وجدت أن السؤال الأول نحن الآن في أشد الاحتياج إليه. هو السؤال يكتب فيه أخونا هكذا: هل يجوز لي في يوم عيد شم النسيم أن أخرج أنا وأولادي؟ بين قوسين كتب لي كده: مع العلم بأنه يوم أجازة وأنا لم أحتفل بعيد شم النسيم، ولكن من أجل أنه أجازة هل يحق لي أن أخرج أنا وأولادي أم لا؟ فقلت سأعرض عن هذا السؤال، لا سيما وإن كانت الإجابة معروفة، لكن اليوم صباحا علمت أن غدا هو ذاك العيد المزعوم الذي يسأل عنه يوم الأحد الماضي، فقلت وجب علينا التفصيل فيه حتى تظهر أو يظهر فيه الأمر الشرعي أولا. وسأل سؤالا آخر: بخصوص موضوع الطلاق، وقال: سئلتم عن الطلاق فأجبتم إجابة لم تكن كافية، فلماذا؟ أما بخصوص السؤال الأول وهو ما سماه بعيد شم النسيم، ما هي كلمة عيد؟ أنا سأجيب على السؤالين لأن السؤالين من صلب موضوع الفقه. ما هي كلمة عيد؟ كلمة العيد عند علماء اللغة اسم جنس يجتمع فيه شروط ثلاثة: الشرط الأول الزمان، الشرط الثاني المكان، الشرط الثالث الاجتماع. فإذا توفر هذه الشروط الثلاثة، الزمان والمكان والاجتماع، في يوم سمي عند أهل الشرع بالعيد، ولا يطلق العيد إلا إذا توفرت فيه هذه الثلاثة، كما قال صاحب كتاب لسان العرب وهو الإمام ابن منظور. أنا لن أتكلم عن بدعية شم النسيم، بل هي معلومة للقاصي والداني، ولكن أذكر بحديث: للمسلمين عيدان. ومما لا شك فيه أن في هذا اليوم زمانه معروف، والأمكنة التي تتم فيها الاحتفالات معلومة، واجتماع الناس غدا سنراه، ولا يحتاج منا إلى تفصيل، فهو بالفعل عيد. لكن أنا أعلق على جزئية أخرى. كلام أخونا الكريم إن هذا يوم أجازة، وأعتقد تقريبا إن يوم السبت أيضا يوم أجازة تقريبا يعني، ويوم الجمعة أيضا أجازة، لا سيما وإن كان نصفه في الجمعة، صلاة الجمعة، فباقي اليوم موجود، فلماذا هذه الأجازة بالذات ستخرج فيها؟ أنا أذكر هذا الكلام حتى أخذك إلى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. يذكر في هذا الكتاب قاعدة هامة جدا تخص بالأخص طلبة العلم، ولطالما أنوه عليها وأذكر نفسي وإخواني بها، ألا وهي: ما يباح عند عوام الناس يكره عند طلبة العلم، ويكون أشد كراهة عند أهله، أي أهل العلم. فإن أبيح بالشرط مثل هذه الاحتفالات لعوام الناس، فاعلم طالما أنك بالأسلوب الذي كتبت به وأنت من طلبة العلم يكره عليك هذه الفعلة، لا سيما وإن كانت بدعيتها تنقل هذا الأمر إلى الحرمة لا إلى الكراهة. ولكن دائما نقول كما مثل شيخ الإسلام ابن تيمية بالأكل في الشوارع العامة، إن كان في عرف الناس يباح هذا الأكل، وصوب النظر شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الجزئية بالذات، لأن أهل العلم سلفا كانوا لا يأخذون حديثا من رجل يأكل في الشارع، لكن إذا عمت البلوى وتحولت هذه الأمر إلى عرف عند الناس، اعلم أن إباحته للعوام تكره عليك أنت الذي تكون من طلبة العلم، ويكون الأمر أشد كراهة في أهل العلم الذين يتصدون في الكلام للناس. هذه القاعدة طبعا لو حبينا نتكلم فيها النهاردة والمرة الجاية واللي بعدها والسنة تقريبا، عن المخالفات التي تخرج من الإخوة والأخوات في الشوارع العامة، سينقضي بنا الوقت والسنة بأكملها ولن نتم هذه المخالفات، وأنا أعلم ما أقوله جيدا والكل يراه ويسمعه، ولسرعان ما نسمع لما ننبه أخونا الكريم يعني لا تفعل هذا الأمر، قل هل هذا حرام؟ هل هناك نص بالتحريم؟ هل كذا؟ الشرع جملة واحدة لا تكون فيه حائكا ترزيا، تأخذ منه جزء وتترك آخر، فهذه فعلا من فعل اليهود. فإن أردت أن تأخذ الشرع بجملته فهو كما هو بجملته بأصوله وقواعده ونصوصه، هكذا هو. إذا استثيرت غريزة أخ من إخواننا أو أخت من أخواتنا ورأت فعلة أو رأى فعلة في الشارع العام انتقدها أو انتقدتها، لسرعان ما يتقول عليه بأن هذا الأمر مباح. مباح لمن؟ ومن أباحه؟ وما هي الظروف التي تمت فيها الإباحة؟ حكم الإباحة عند علماء الأصول يعني يدرس في عام كامل، لا كلمة تقال في الشارع، عام كامل إخواننا أو طلبة عندنا في كلية الشريعة يعلمون هذا الأمر جيدا، ليدرس حكم الإباحة والمسائل التي تتعلق بالإباحة فقط. فكلمة مباح ليست بكلمة هينة تقال فقط، بل الأمر يعني مما يثير انتباه الناس، كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم في شرحه لهذه القاعدة، إن عموم الناس يفرضون في أهل الالتزام دائما الكمال، لأنه يرى فيه أنه صاحب دين، وعند العام صاحب الدين لا يخطئ، فخطأه مهما صغر كبير. وهذا فعلا واقع، من فطر الناس، وفطر الناس في الغالب طيبة، تفترض في صاحب السمت هذا أنه لا يفعل خطأ أبدا، فإذا فعل الخطأ ولو كان صغيرا يكون عنده جرم كبير جدا جدا جدا. وهذا الذي أدى إلى شيخنا والكلام لابن القيم، وهذا الذي أدى إلى شيخنا أن يقعد مثل هذه القاعدة: ما يباح للعوام يكره لطلبة العلم أهل الالتزام. انأ بنفسك أخي الكريم أن تجلس في مكان يجلس فيه عوام الناس وتفعل فيه هذه الأمور التي نراها ونسمعها، فلا يحق لك ولا لزوجتك على التزامك أنت وهي أن تجلس في مثل هذه الأماكن، لا سيما وأن تجلس وتحتفل بما يحتفل به عوام الناس، فهذا لا يجوز بأي صورة من الصور. فلا قلنها عادة فرعونية ولا عادة كذا ولا كذا، لكن هذا ما يقوله الشرع عنها. فأعيادنا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، للمسلمين عيدان. حتى اختلف أهل العلم في إطلاق العيد على يوم الجمعة، هل هي عيد عام للمسلمين أم عيد خاص للمسلمين؟ لما عمت البلوى في كثير من الأحايين أن الجمعة صارت كأي يوم عند الناس، رفض بعض أهل العلم أن يسموه عيد، وإلا أنه هو بلفظ حديث عمر حديث يهودي إنها نزلت يوم عيد، اليوم أكملت لكم دينكم في هذه الآية فهو يوم عيد. ولكن الناس اليوم منهم من يسمع آذان الجمعة وهو في عمله، كسبه هذا حرام، وعقده الذي يبرم وقت آذان الجمعة هذا حرام باتفاق أهل العلم. بل قال أحدهم لو أبرم عقد نكاح لهو باطل في وقت الجمعة، لأن كلمة وذر البيع تسقط على أي عقد من العقود. تعال اليوم والجمعة قادمة وانظر إلى حال المسلمين وخبر نفسك بالواقع، ولا داعي للكلام. أخي الكريم إن بنفسك فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. وأنا دائما أتكئ على أخواتي الذين لكثيرا ما يسألون، هو احنا ما ينفعش نخرج مع أزواجنا ونطلع ونعمل ونسوي والحكاية والرواية أختي الكريمة أنت في بيتك ضرة، الأصل فيك أنك تقري في بيتك، فما كانت كينونة المرأة في الإسلام إلا للحفاظ عليها، فلا يغرنك ما تسمعيه وتشاهديه. فإذا قال لك زوجك لا أستطيع هذا الأمر أو لا أفعله، لسيما وإن نقل الحكم الشرعي في ذلك، فاصغي وقولي سمعنا وأطعنا ولا تقولي غير ذلك. هذه ليست دعوة للحجر على النساء، عشان أنا هسمع بعد كده مع رسائل في التليفون والكلام، لا، ولكن هذا هو الشرع، هذا هو الشرع. ينأى الشرع بالمرأة المسلمة أن تجلس وتفعل فعلة يفعلها، لا أريد الكلام. أما سؤال الطلاق، أحب أن أنوه أن مسائل الطلاق مسائل لابد أن يكون حاضر فيها الزوج والزوجة دائما. ولذلك ننصح إخواننا وأبنائنا من طلبة العلم أن الإجابة في مسائل الطلاق لا تكون في شارع أو في على هاتف أو على تلفاز، أو وإذا اضطر الشيخ أن يتكلم في مسألة طلاق يعطيه درسا عاما في الطلاق. فليس معنى أني تكلمت في المسألة ولم أفصل فيها أني لم أردت الفصل، لا، ولكن أنت تنقل لي بوجهة نظرك أنت، فلعل لو أتت زوجتك فتنقل رأيا آخر فيكون الحكم مغاير لهذا الأمر. ولهذا دائما نقول في الطلاق كلاما عاما، لا يخص كلام الطلاق إلا لأهله. مش واحد يجي يقول لي واحد صاحبي طلق زوجته وقال لها كذا، طب فين صاحبك عم الشيخ؟ هل صاحبك؟ هل هو اللي اتكلم؟ وزوجته تكون موجودة معاه ليه؟ علشان الكلام اللي حقوله دلوقتي. يقول صاحب البداية الإمام ابن رشد الطلاق نوعان، طلاق سني وطلاق بدعي، اتفقوا على وقوع الطلاق السني واختلفوا في وقوع الطلاق البدعي. الطلاق السني هذا له أسماء كثيرة وصورة واحدة، والطلاق البدعي له اسم واحد وصور شتى. فالطلاق البدعي له صورة، الطلاق السني له صورة واحدة، هو قول الرجل لزوجته أنت طالق في طهر لم يجامعها فيه. فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق في طهر لم يجامعها فيه تعد طلقة باتفاق الأئمة الأربعة. الطلاق البدعي له اسم واحد طلاق بدعي، وله صور كثيرة. من صوره الطلاق الثلاث، رجل يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا، أو كما نسمع مالكي وشافعي وحنفي وحنبلي، أو أنت طالق كذا وكذا وكذا وكذا. الحلف بالطلاق كمن يقول لزوجته علي الطلاق لتفعلي كذا. الطلاق المعلق على شرط، لو خرجت من الدار فأنت طالق. الطلاق في الحيض كمن يقول لزوجته أنت طالق وهي على حيض. اتفقوا على الأول واختلفوا في وقوع هذه الصور، هل تحسب طلقة ولا لا تحسب طلقة. المذاهب الأربعة على وقوع الطلاق البدعي مع إلحاق الإثم على المطلق لأنه خالف السنة، والأصل في ذلك حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منا فهو رد. وخرج شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته ابن القيم وابن رجب وابن عبد الهادي وبعض علماء المالكية في عصرهم وبعض الشافعية وغالب الحنابلة على أن الطلاق البدعي لا يقع لنفس الحديث. ما هو نفس الحديث؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منا فهو رد. القضية محط خلاف بين العلماء والكلام فيها كبير، ولكن الذي نقوله أن المحاكم الشرعية الآن منذ سنوات تقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن سار على نهجهم بأن الطلاق البدعي لا يقع، وهذا الذي نميل إليه، لا سيما وإن كان أصحاب المذاهب الأربعة في الطلقة الثالثة إن رأوا أن في أحد الثلاثة طلاقا بدعيا لا يقعوه تلفيقا حفاظا للأسرة. فإن كان الحفاظ في الأسرة أولى ومعتبر عند أهل الفقه فنقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الطلاق البدعي لا يقع حتى وإن كان من الصور الواضحة عند الناس. لكن هناك من الصور التي تكون أشد جرما من الطلاق، وهي صورة الحلف بالطلاق. فمن قال علي الطلاق هذا قسم بغير الله عز وجل باتفاق الأئمة، والأصل فيه أنه شرك لفظيا، من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. ولذلك إن قسم أهل العلم في كفارته. يقول القاضي شريح قاضي قضاة الشافعية في وقته: إن كان المطلق دين عنده تعظيم للدين قل له كفارة هذا الطلاق لا إله إلا الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن لم يكن دينا فينزله إلى الحلف ويكفر بكفارة حلف. النهاردة لما تقول لواحد بيقول عليه الطلاق قل لا إله إلا الله، الأمر بالنسبة له هيبقى سهل جدا، مستهين به، لكن غرمه بقى. وأنا من الذين يقولون بأن الكفارة الأصل فيها الردع لا الترتيب الوارد في الآية. ما معنى كلمة الردع؟ وهذا رأي الظاهرية وما عليه بعض المالكية وغيرهم من الشافعية. لو رأيت الرجل على مال فقل له صم ثلاثة أيام، ولو رأيته فقيرا قل له اطعم 10 مساكين أو اكسوهم، لأن لا يردع إلا بما يمسه، فلا تحقق الكفارة إلا بالرد. لهذا دائما نقول لإخواننا: انقوا بأنفسكم من خلافات المذاهب، فكفى أن تقع في مسألة يعني جرى فيها خلاف بين الناس، فالخروج من الخلاف كما يقولون الصنعة. فافهم هذا الكلام ولا تمرر نفسك أو لسانك على الطلاق الطلاق الطلاق، فلكثرة ما سمعناه ونسمعه من الناس نقول يعني على رسلكم بشرع الله عز وجل. فالأمر ليس بهين لهذه الدرجة، فقد تكون زوجتك طالق وأنت لا تدري، أو العكس لم تكن طالقا ويفتى لك أنها طالق ويطلق الأمر وتذهب هذه وتتزوج ويذهب هو يتزوج ويكون الأمر كما نسمع. فمسائل الطلاق لا يحكم فيها بالخصوص إلا إذا كان أصحاب الطلاق موجودون أثناء السؤال عن الطلاق. لهذا هنا ما يغضبش منا، لكن احنا تعودنا على هذا الأمر، لأن المسألة مسألة تتعلق بالأنساب وبالأموال وبالحقوق، فلا بد أن يكون أصحاب الحقوق موجودة ساعة أن يسأل الإنسان على هذه المسألة، لا بد أن يكون الاثنين موجودين في موضوع الطلاق. لكن في ورقة كده هأجيب بنفس الإجابة هذه، اعتبرها درس في الطلاق ونتكلم عن الطلاق. وأنا كما هو ذكر في ورقة أنا مصر على كلامي، لأن هذا ما تعودت عليه من أهل العلم سلفا، فنحن نسير بضربهم ونتأسى بهم وإن لم نكن منهم. ياك الله يزيك. الباب الثاني من موطأ الإمام مالك، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. بعد أن انتهى مالك من ذكر الوضوء وذكر أعضاء الوضوء، أدخل مالك في الترتيب الواقعي كما يقول الشراح، فجاء بنواقض الوضوء. وأول هذه النواقض التي تصدر بها الباب واختارها مالك بالذات وهي النوم. قال الشراح: لسببين. اختار مالك هذا الناقض بالذات لسببين اثنين. الأول لأنه أمر جبلي يقع فيه بني آدم جميعا، فما من إنسان إلا وينام. والأمر الثاني أن فيه أحكام اختلف فيها أهل العلم بخلاف باقي النواقض، فصدر مالك الباب بالنوم واختار هذا لهذين السببين بالذات. طب ما قصة النوم في اختلاف أهل الفقه بالنسبة لنواقض الوضوء؟ عند أهل الفقه نظروا إلى النوم من حيث أمرين اثنين، فقالوا: هل يعتبر النوم هو في نفسه حدث ناقض الوضوء، أم أنه سبب لما يقوم به نقض الوضوء؟ قد يقول قائل يرحمك الله: وهل الاختلاف معتبر؟ نعم، الاختلاف معتبر، لأنه سينبني على هذا أو ذاك أحكام. فنقول: أولا، قبل الدخول في ترجمة الباب نتكلم عن الحديث الذي صدر مالك به الباب. لما تنظر للحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل، ليغسل هذه كلمة تفيد صيغ من صيغ الأمر، وصيغة الأمر هي طلب لفعل معين كالنص الموجود فعل الغسل، جاء من صاحب النص من الوحي الأعلى إلى المكلف الأدنى، وكانت فيها الحتمية والإلزام. لو قلت فليغسل دون أن تذكر حرف الشرط إذا، سترى أن الحتمية موجودة في الغسل. ففي هذه الكلمة اتفق أو اختلف أهل الفقه فيها: هل غسل الودين هنا للنظافة أم للعبادة؟ رحمك الله. وهل هي يا ترى للعبادة على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ أولا نقول إن العلماء لما نظروا إلى كلمة فليغسل فقالوا قد يكون الغسل هنا مرادا به النظافة، والأصل في كلمة النظافة احتجاجا بجملة وردت في الحديث فلا يعلم أين باتت يده. ومن نظر إلى فليغسل أنها تتحقق فيها صيغة الأمر قال إنها طالما أن فيها الأمر إذن هي عبادة، فلا يؤمر الإنسان إلا بعبادة. أما النظافة فلا بد الإنسان أن يكون مجبول عنها سواء كان مسلم أو غير مسلم. فمن نظر إلى صيغة الأمر قال هي عبادة، ومن لم ينظر إلى صيغة الأمر ونظر إلى قول النص أين باتت يده قال هي للنظافة. جاء أهل العلم فقالوا لو فرضنا جدلا أنها للعبادة، فهذه الصيغة الموجودة في النص صيغة مشروطة إذا، والأمر إذا دخل عليه الشرط صرفه من الوجوب إلى الند، ونظائر ذلك في القرآن الكريم كثيرا كقول الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فالمكاتبة بالاتفاق مستحبة وليست واجبة مع وجود صيغة الأمر في قوله فكاتبوهم. يبقى إذن هذا النص لو كان للعبادة فالأمر فيه الاستحباب وليس الأمر فيه الوجوب، يبقى انتقلنا من دائرة لدائرة. يعني إذن قد يكون مستحبا غسل اليدين قبل وضعهما في الماء، كلمة مستحبا يعني ينبني عليها أجر، أما كلمة نظافة لا ينبني عليها أجر. فالعلماء ثبتوا مع أي رأي، اختلف أهل الفقه في هذا الحديث على ثلاثة أقوال: قول قال بالنظافة والأصل فيها أنها ليس حكما شرعيا، وقول آخر قال بأنها على الوجوب لصيغة الأمر، وقول قال بأنه على الاستحباب. والراجح الذي مال إليه غالب الفقهاء أنه مستحب، وقالوا مستحب للقرينة التي وردت في الآية ولدوام فعل النبي وأصحابه على ذلك صلى الله عليه وسلم. فلو داوم النبي على فعل، هل هذا الفعل يحتسب له حكما شرعيا أم لا؟ فقسم أهل الوصول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أفعاله إما أن تكون خاصة به هو كالوصال في الصوم وكصلاة الضحى وقيام الليل، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، فرضية قيام الليل إن صح التعبير، فرضية قيام الليل. وهناك من الأفعال التي تكون أفعال جبلية جبل عليها صلى الله عليه وسلم، والأصل فيها حديث خالد وحديث الضب: ليس من طعام قومي أحرامنه؟ قال لا، ليس من طعام قومي. فقال هذه أمور جبلية جبل عليها. والقسم الثالث وهو الذي يهم المكلفين، القسم الذي ينتج ويستدل منه أحكام شرعية، فعل كذا فأخذنا منه حكم شرعي كترتيب الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، فكبر فقرأ فركع فقام فسجد. هذه التفصيل في الصلوات ما وردت إلا بفعله صلى الله عليه وسلم، فحمل فعله على الوجوب. فقالوا في القسم الثالث وهو الفعل المراد به حكم تكليفي، قد يكون فعل واجب وقد يكون فعل مسنون، لأن النبي لا يعمل حراما ولا يعمل مكروها. طب مداومة فعله هذا إن كان معها نص هي المعنية بالكلام هنا، قال فليغسل يده وداوم هو عليه، فنتج الخلاف. يبقى لما نسأل ما سبب الخلاف بين أهل العلم بين الوجوب والندب، نقول مداومة فعله مع صيغة الأمر، مداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليها مع صيغة الأمر. وهذا باب ناقشه أهل الأصول تحت عنوان إذا تعارض الأصل والظاهر. الأصل وهو الدليل الموجود مع الظاهر الموجود في الدليل. الأصل الموجود فيه صارفان صرف من الوجوب إلى الند، حرف الشرط إذا ولا يعلم أين باتت يده، خلاص. الصارفان ورد في الأصل مع وجود ظاهر النص فليغسل فعل الأمر. هذا الذي لجأ أهل الفقه أن يبحثوا ماذا فهم صحابة النبي من هذا النص. هل فهموا أنه على الاستحباب أم على الوجوب أم على النظافة؟ رأوا ذلك كثيرا أو رووا ذلك كثيرا علماء الفقه على أن هذا الأمر ما فرضه صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما تكلم فيه إنسان بالفرضية إلا وعول على لفظة فليغسل، وطالما أنه اتفقوا في الأصول أنه له صارفان إذن ما عول على هذا اللفظ يقع، ونقول الاستدلال به لا يصح. ولهذا نقول غالب أهل الفقه على أن غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم على الاستحباب وليس على الفرض، على الاستحباب وليس على الفرض. ثم بعد ذلك تأتي مسألة أخرى عند أهل الفقه من جراء هذا النص. طيب يا رجل، أخونا يسأل على أهل الفقه، فقهاء الصحابة ولا من جاء بعدهم؟ لما طرد مصطلح كلمة أهل الفقه يعني الفتوى في هذه المسألة عند الفقهاء من الصحابة إلى الآن بمجموع هؤلاء الفتوى عليهم بكذا. أما عندما نخصص نقول الفقهاء السبعة أو أحد السبعة أو فقهاء التابعين أو الفقهاء الأربعة، يبدا كل مصطلح بيخص ناس بأعينه. المسألة الأخرى، ذاك الله فيك، يبقى المسألة الأولانية حكم الغسل. المسألة الثانية طريقة الغسل. تكلم أهل الفقه في طريقة الغسل، فجاء في بعض الروايات أنها يصب الماء على اليدين، لأن الأمر في بعض النصوص ألا يدخل يديه إلى الإناء، يبقى بمفهوم مخالفة النص نأخذ من الماء ويصب على اليدين. الفقهاء نظروا إلى هذا الحكم أو هذا الكيفية بطريقة أخرى، فقالوا طالما أن النص رفض أن يدخل الإنسان يديه إلى الإناء وأمر بمفهوم المخالفة أو فحوى الخطاب أو دليل النص كما يقال عند الأصوليين أن يؤخذ من الماء ويصب على اليدين، إذن لا بد لصاحب النص من فهم إيه الغرض من كده، لما أمروش يحط يديه في الإناء. فنظروا للمسألة من طريق آخر فقال لو كان في اليدين نجاسة وغمست في الإناء لانتقلت النجاسة من اليدين إلى الماء. على النقيض تماما، لو تم الصب على اليدين لكانت النجاسة تزال من اليدين ولا تعلق بالماء. فقالوا لنا ناقلين هذا النص إلى وجود النجاسة، لو كانت النجاسة هي التي تسقط في المكان أو يصب الماء على مكان فيه نجاسة، هذه لها أحكام وهذه لها أحكام أخرى. فاعتبروا النجاسة أولا لو لصقت بحرف بئر أو دلو وتم الصب عليها لما ظنت إزالة النجاسة تكون أكثر مما تسقط النجاسة في الماء ويكون الماء مجموع في مكان واحد. هذه الصورة لو نقلناها إلى الآن نقول لو أن إنسان يجمع ماء في مكان وسقط في هذا الماء نجاسة، النجاسة ستكون موجودة في الماء، لكن لو صب الماء على مكان فيه نجاسة لإزالة النجاسة تكون أولى من الوضع الأول. خذنا حكم شرعي بقاعدة شرعية من هذا النص، وهو التعميم سبب في إزالة النجاسة. يعني لو الإنسان علقت في يده نجاسة فصب عليها الماء وعممت بالماء، فتعميم اليد بالماء يكون سببا في إزالة النجاسة من اليد، بخلاف ما إذا وضعت اليد في الماء فبقيت النجاسة مع اليد في الماء فخرجت اليد من الماء معها النجاسة كما وضعت فيه. فلهذا قالوا تزال النجاسة بالصب عليها أكثر مما إذا وضعت النجاسة في مكان الماء. ومن هنا قالوا علة أخذ غرفة من الماء وصبها على اليد أولى من وضع اليدين في مكان الماء أو في المكان المجموع فيه الماء. هذا الكلام حول النجاسة سيفصل، لكن نقل شراح الحديث موضع النجاسة هنا لأن هذا أصل أيضا في باب النجاسة، فلم ينظروا إلى فعلة النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره بظاهر النص الموجود، ولكن نظروا فيما وراء النص كيف يتعامل الإنسان مع الماء. سنرى بعد ذلك أن هناك أحكام. مثلا نقول اختلف أهل العلم في تغيير المكان بالنجاسة، أقصد الماء بالنجاسة، فهل إذا وضعت اليد وفيها نجاسة في مكان في ماء تنتقل النجاسة من اليد إلى الماء مباشرة؟ اختلف أهل الفقه في ذلك، فقالوا إن كان الماء يسير ولا يحترز من إزالة النجاسة ورؤيت النجاسة في المكان نجس هذا الدلو الذي فيه الماء. إيه معنى كلمة رؤت؟ فقالوا إن الأصل في الماء أنه على خلقته، فلو تغير ورأى الإنسان أن حال خلقة الماء تغيرت إذن النجاسة هي السبب الرئيسي في تغير الماء، فأصبح ماء متغيرا لا ماء مطلقا، فلا يجوز أن يتطهر به الإنسان أو يتوضأ به. أما إن كان الماء كثير لدرجة أن النجاسة بعد أن وضعت فيه ما غيرت أصله فالماء على طهوريته يجوز أن يتوضأ به الإنسان. وخرج فريق ثالث وقال ما هو مقدار الماء الذي نقول فيه يسير أو كثير كالشافعية؟ فقالوا مقدار الماء قلتين، واستندوا على حديث القلتين المشهور رغم ضعف الحديث. الحاصل كما قال مالك أن الماء يظل على طهوريته ما لم يسلب أمرا من طبيعته، طعمه ولونه وريحه، فإذا تغير أحد هذه الثلاثة من الماء إذن سبب التغير وجود النجاسة فيه. وإذ لم يتغير الماء، وكلمة تغير هذه الثلاثة الطعم والريح واللون، واستند إلى النص الماء طهور ما لم ينجسه شيء أو لونه وريحه وطعمه. اتفق فقهاء المذاهب مع مالك في هذه الجزئية ودارت الفتوى عليه، فعلى الإنسان الذي يريد أن يتوضأ وعنده من الماء الذي موضوع في مكان، وبالأخص عند في الصور التي نعيش فيها الآن عند قطع المياه، الناس تجمع من المياه ما تجمعه لإرادة الغسل، لإرادة الطهي، لإرادة التطهر، لإرادة كذا، فإذا رأى أن أصل الماء تغير إذا سقط في الماء شيء. ولهذا خرج الفقهاء بعشر صور لهذه القضية وهذه المسألة، عشر صور لهذه القضية أو هذه المسألة، وهي مسألة تغير الماء. ومسألة تغير الماء، هل يجوز بعد ذلك الماء المتغير هذا أن نتوضأ به أم لا؟ فقالوا لنا فيه عشر صور سنذكرها، ولكن قبل ذكر هذه الصور العشرة أقول إن العمدة في تغير الماء هو سلبه لأحد أوصافه الأصلية. قد يقول قائل هناك من المياه التي تسلب هذه الأوصاف الأصلية ولم يكن فيها نجاسة، وهي المعروفة عند الفقه بالماء المشمس أو الماء الذي يطول مكثه. طال مكثه يعني ظل في مكان ظهرا فترة طويلة، وبالأخص في مياه الأبار، فتغير لونه ورائحته، وبالطبيعية تغير طعمه أيضا. فهل يدخل في ذلك؟ أهل الفقه يقولون لا، فالماء المشمس ماء طهور. لماذا؟ لأنه أصل على خلقته، تغير بأصل خلقته، ولم يتغير بعامل مساعد من الخارج. فالكلام المنصب على الماء المتغير إذا دخل فيه عامل مساعد من خارجه إليه، أما إذا تغير هو بنفسه فهو عند أهل الفقه على أصل خلقته كما هو. فالماء المشمس ماء تصح به الطهارة، تصح به الوضوء، أما الماء المتغير بأمر من الخارج لا تصح به الطهارة ولا يصح به الوضوء. يبقى العمدة في التغير سلب شيء من أصل أوصاف الماء المعروفة عند الناس بالطعم واللون والرائحة. لهذا صوروا لنا هذه الصورة أو هذه المسألة، قالوا تقع عند الناس على صور عشرة، والصور عند أهل الفقه تصوير المسألة هي حكاية المسألة في قضية تقع في واقع الناس حتى يحكم عليها الفقيه. لابد أي مسألة تعرض للفقيه أن يصورها في قالب شرعي عشان ينتج عنها الحكم الشرعي، فإذا لم يصورها في قالب شرعي سينتج عنها حكم خطأ. هي المقصود بها الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. يتصور الخطيب الفقيه الأول هذه المسألة جيدا، ثم بعد ذلك يقوم بالحكم عليها. لذلك الفقهاء يقولون لهذه القضية عشر صور. الصورة الأولى يقولون ما نصه؟ إذا شك المتوضئ في الإناء هل وقعت نجاسة فيه أم لا. إنسان عنده ماء في نجاسة، في ماء في إناء معين، وتركه ثم جاء يتوضأ به فشك هل وقعت فيه النجاسة أم لا. يقولون في هذه الصورة الأصل أن الشك لا يبنى عليه حكم. ما هو الشك؟ الشك وجود أمرين لا مزية للآخر على الثاني، اثنين متساويين، يعني في نجاسة وما فيهوش نجاسة، وضع النجاسة وعدم وضع النجاسة متساويان. لكن لو ظننت أن النجاسة موجودة يبقى وجود النجاسة أعلى من عدم وجود النجاسة، فالظن وجود أمران لأحدهما مزية عن الآخر، واليقين مرتبة أعلى شوية، يضطر النفس إلى التصديق لما يرى أن أوصاف الماء تغيرت فيقول بيقين أن هذا الماء وقعت فيه نجاسة. يبقى إذن في ثلاث مراحل بيبنى عليها الأحكام عند علماء الأصول: الشك والظن واليقين. اليقين بالاتفاق يبنى عليه حكم، الظن مع الخلاف والراجح أنه يبنى عليه حكم، أما الشك بالاتفاق لا يبنى عليه حكم. فإذا شك إنسان في أن لديه إناء فيه ماء وقعت فيه نجاسة شك، أي الأمرين عنده متساويين، فلا يبني عليه حكم ويبقى الحال على أصله، أي الماء طهور ويتوضأ به. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يقولون إذا تحقق وقوع النجاسة فيها لكن النجاسة لم تغير الماء، إذا تحقق وقوع النجاسة في الإناء لكن الماء الموجود في الإناء لم يتغير بوقوع النجاسة. واحد يقول لي حتقع النجاسة ولا يتغير؟ نعم، لو كانت نجاسة صلبة، نعم، أو الماء كثير. لو كانت النجاسة صلبة، ويعبر عنها أهل الفقه يمكن التحرز منها، أي ممكن إزالتها من الماء. اختلف أهل الفقه على قولين. قول قال طالما أن الماء على أصله فيتوضأ به لم يتغير، والعمدة في التغير هذه الأوصاف الثلاث. وقوم قالوا بأن الأمر بهذه الصورة، وهو تأكد أن وقعت النجاسة فيه فيلزمه ألا يتوضأ. الخلاصة، إن وجد ماء غيره أفتوا بإراقة هذا الماء والتوضأ بغيره، وهذا أولى. وإن لم يجد غيره اتفقوا على أنه يتوضأ ثم يريق باقي الماء ليبحث عن ماء غيره عند وضوء جديد. الصورة الثالثة، في حالة وجود إناءين وشك أن النجاسة وقعت في أحدهما ولم يستطيع تحديد أي من الإناءين وقعت النجاسة فيه، ربما تكون في الأول وربما تكون في الثاني. اختلف أهل العلم في هذه الصورة على خمسة أقوال، خمسة أحكام شرعية. القول الأول، قالوا أنه يتوضأ بوضوء في كل إناء مرة ويصلي بكل وضوء مرة. درأ يعني وقعت النجاسة في مكانين هو مش عارف يطلع أي مكان فيهم اللي وقعت فيه النجاسة، إيه الحكم؟ ماذا يفعل؟ قول قال يتوضأ كل مرة بإناء ويصلي، ويتوضأ بالثاني ويصلي، ويريق الاثنين ويتحرى في وضوء جديد. قول ثاني أنه يدع الاثنين في حالة الإمكانية ويبحث عن جديد من البداية، يبقى ده قول ثاني. قول ثالث عند أهل الفقه أنه يتحرى قدر الاستطاعة ويجتهد بالنظر في أوصاف الماء في الإناءين، ومتى وجد أصل الماء في أحدهما يغلب على ظنه ذلك ويتوضأ به. قول الرابع أنه إذا تحرى واجتهد لزمه بأن يريق باقي الماء للأحوط ويبحث عن غيره عند وضوء جديد. القول الأخير والخامس أنه إذا كان في الأول، في الإناء الأول ماء يسير وفي الإناء الثاني ماء غالب، فالغالب يغلب على النجاسة، فيكون هذا هو الذي يتوضأ به، واليسير يحمل النجاسة أكثر فيترك للأحوط ويتوضأ بالثاني. يعني إذن هذه الصور لغاية ثلاثة بهذه الأقوال الخمسة في الصورة الثالثة تعول على تغير الماء، تعول على تغير الماء. فالحاصل أنه إذا نظر المتوضئ إلى الماء فتغير صورته فصل الأمر، فصل الأمر. وما هي صورته المعتادة؟ أصل خلقة الماء أو أصل وجود الماء أو أوصاف الماء. الصورة الرابعة، إذا كان مع المتوضئ إناءان أحدهما طاهر والآخر مستعمل، ماء مستعمل وماء طاهر، وهو يعلم أنه ماء مستعمل وخلط بين الأمرين، فماذا يفعل؟ يأخذ حكم المستعمل حكم من شك في نجاسته، ويتوضأ بأحدهما كل مرة ويصلي بكل وضوء مرة. يبقى لو عندي ماء مستعمل وماء طاهر وشك في الإناءين، لزم عند غالب أهل الفقه أن يتوضأ بكل من الإناءين مرة ويعقب هذا الوضوء صلاة، يصلي بهذا مرة ويصلي بهذا مرة أخرى. الصورة الخامسة، إذا كان معه إناءان طاهران أحدهما ماء والثاني ماء ورد وشك في أحدهما، فماذا يفعل؟ هذه ليست بنجاسة ولكن تغير في أحدهما أصل خلقة الماء من ماء طاهر إلى ماء ورد، يفعل ماذا؟ قال يحمل هذا على النجاسة تماما ويتوضأ أيضا بكل إناء مرة ويلزمه الصلاة مع كل إناء مرة. الصورة السادسة إذا كان اثنان رجلان وإناءان وأراد أن يتوضأان ووقع الاشتباه في الإناءين أيهما وقع فيه النجاسة؟ إن كان واحد حكمه الفقه على أنه يتوضأ بكل وضوء مرة، الثاني دول رجلين اثنين عايزين يتوضوا وشكوا في الإناءين، كل واحد حيفعل فعلة الأولى حيتوضأ بكل إناء مرة ولا يصلي أحدهما خلف الآخر، ولا يصلي أحدهما خلف الآخر لما ظن عدم صحة إمامته، لأنه قد يصلي خلفه ووضوءه فيه ناقض الماء الذي استخدمه، فكل منهم يصلي بمفرده. الصورة السابعة قال أهل الفقه طالما أن الصلاة صحت في نفسه فتصح لغيره، طالما أن الصلاة صحت في نفسه فتصح لغيره. الصورة الثامنة إذا زادت الأواني هل يلزمه أن يتوضأ بكل أنية مع كل أنية مرة أم لا؟ قالوا إذا زادت الأواني فيجتهد غالب جهده على أن أيهما تغير أصل الماء فيه ويحصر ذلك في اثنين، يعني لو عنده أربع أواني خمس أواني يحصرهم في اثنين فيغلب على ظنه أن أحدهما طاهر والآخر غير ذلك فيتوضأ مع الاثنين ويصلي بكل وضوء مرة. الصورة التاسعة قالوا لنا أن لو كان الرجل يؤم الآخر مع اشتباه في الماء فهل يلزم المأموم متابعته؟ في الصورة الأولية قلنا الإمام تصح صلاته في نفسه فتصح في غيره، طب كأنا كمأموم هل يلزمني اتباع الإمام الذي أعلم أنه توضأ من إناءين يشك في أحدهما أنه واحد نجس والآخر غير ذلك أم لا؟ اختلف أهل الفقه في هذه المسألة فقالوا إن صحت الصلاة لنفسه بشكه فلا تصح مع غيره. كيف وقالوا لنا في الأولى أنها صحت في نفسه ولا تصح لغيره؟ فرد أبو ثور في فقهه فقال نرجع للأولى، إن صحت لغيره تصح في غيره، فصحتها في غيره تصح إمامته فتصح صلاة المأموم اقتضاء بهذا الإمام، تصح صلاة المأموم اقتضاء بهذا الإمام. الصورة العاشرة إن تغير الماء بطول مكثه في المكان حتى ظهرت منه رائحة النتن، حتى ظهرت منه رائحة النتن واشتبه مع ماء بول، مع ماء بول، يبقى الأول تغيرت أوصاف الماء والثاني تغيرت أوصاف الماء ولكن بوجود نجاسة، اختلفوا على قولين، القول الأول يدع الاثنين لما ظنت النجاسة موجودة في الاثنين ولا يعلم أن طول المكث غير حتى رائحة الماء وأنت للماء، والقول الثاني لو علم أن الماء موجود بطول مكث بهذه الصورة يصح الوضوء بأحدهما أو بأيهما غلب على ظنه أنه الماء الذي تغير بطول مكث ثم يلزمه التيمم بعد ذلك. وخرج متأخر الحنابلة مع متأخر المالكية فقالوا أنه لا يلزمه التيمم لأنه لو صح الوضوء بأحدهما لصحت الصلاة به دون أن يتيمم، ولو لم تصح الوضوء بأحدهما للزمه التيمم دون أن يتوضأ، فأيهما يقدم هذا أولى؟ يعني إذا قدم التيمم يبقى غلب على ظني أن الاثنين فيهم نجاسة، إذا أخر التيمم وأخذ بأحدهما إذن وضوءه صحيح وصلاته أيضا صحيح. أنا ليه أنقل هذه الصور بهذه الصورة؟ هذه الصور بهذه الصورة يقول ابن العربي في شرحه لموطأ الإمام مالك ليرى الناظر في هذا الحديث
أن الأصل في التغير هذا إذا تغير أحد أوصاف الماء، وأن العبرة عند المتوضئ هذه الأوصاف، مهما قلت النجاسة أو كثرت، أو مهما قلت الماء أو كثرت. فالنظر كما قال مالك، وقول مالك أن الأمر في استخدام الماء أنه إذا كان باق على خلقته، وأن الماء لا يجوز استخدامه في الطهارة إذا خرج عن أصل خلقته، فالرابط هذا. ولهذا رجح ابن العربي ما قاله مالك، أن الأصل في استخدام الماء إذا كان أوصافه المعروفة عند الناس كما هي، ولا يجوز استخدام الماء الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة. مش هستنى لما يتغير الثلاثة مع بعض، لو تغير وصف واحد عند أهل العلم كما قال ابن العربي، وهذا الذي عليه العلم عندنا كما أخبرنا به شيخه، أي شيخ ابن العربي. ولهذا الفتوى إلى الآن أن استخدام الماء وعدم استخدام الماء يرتبط بأوصافه، إن كانت أوصافه على ما هي عليه يستخدم، وإن كانت أوصافه تغيرت ولو بواحد من هذه الثلاثة لا يستخدم، ويعدل عن الماء بأمر آخر كالتيمم. نرجع مرة أخرى إلى وضوء النائم. إذا علم الإنسان أن ترابا نزل في الماء وتغير لون الماء لهذا التراب، أولا هذه الصورة يقول عنها الفقه أنها غير موجودة، لأن التراب يستقر في قاع الماء ولا يغير لون الماء إلا في الوهلة الأولى فقط. فلذلك إذا علم المتوضئ أن التراب نزل في الماء يقول أهل الفقه ينتظر عليه برهة حتى يرسى في آخره فيتوضأ من سطحه، لأن الأصل في التراب أنه طهور، لأن الأصل في التراب أنه طهور، ولا يحكم بنزول النجاسة في الماء. نعم سيدي. لا أخونا يسأل هل يصلي فرضين بوضوء واحد؟ الوضوء هذا اللي تكلمنا فيه الصور، لا، احنا قلنا في غالب الصور أنه يتوضأ ويريق الماء حتى يضطر إلى البحث عن ماء آخر. قد يقول قائل إن لم يجد ماء آخر يتيمم. يتيمم نعم. لا فرض واحد بالوضوئين، عنده إناءين وشك في الاثنين، يتوضى بده ويصلي مرة، ويتوضى بالتاني ويصلي مرة لفرض واحد، ويريق الإناءين بعد ذلك، ويريق الإناءين بعد ذلك، صلاتين لفرض واحد. نعم نعم النوم. نعم نعم تمام. أخونا بيسأل عن قضية يعني ما ذكرها ابن العربي، لأنه ما كانش عنده صنبور. أن الإنسان لو فتح صنبورا الآن في أي مكان وبالأخص في القاهرة سيجد أن الماء متغير لونه وطعمه وريحه. فماذا يفعل؟ ننصح بأنه يجمع الماء في إناء ثم ينتظر حتى يبقى سطح الماء على أصله فيأخذ سطحه ويتوضأ به، لكن لا يستسهل فتح الصنبور والتوضأ منه مباشرة، لأنه بالفعل كما تقول يتغير الثلاث أوصاف للماء، فهذا لا يجوز به التوضأ به الأصل. يجمعه في إناء ثم ينتظر، سيركد هذا كله ثم يأخذ سطح الماء فيتوضأ به، هذا هو الأولى. نعم سيدي. لو في ايه تمام تمام، ما الاثنين هيتوضأ من الإناءين بالضبط. يجوز إمامة الاثنين، لأن الصلاة تصح في النفس فتصح للغير، مرتين بالضبط كده، جماعتين يصلوا جماعتين.
جماعة أولى بالوضوء الأول وجماعة تانية بالوضوء الثاني. بالنسبة للنوم، احنا قلنا سنرجع النوم كناقض للوضوء بعد الحديث على ظاهر هذا النص وما أخذ منه عند أهل الفقه. اختلفوا في النوم هل هو سبب في الحدث أم هو حدث في نفسه، ونتج عن هذا الاختلاف أولا أحكام. فمثلا قال المزني صاحب الشافعي أن النوم في حد ذاته حدث، لأن النوم ورد كحدث في أحاديث في نصوص كثيرة جدا فسمي حدثا. واختلف الباقي فقالوا قد يكون النوم غير ناقض للصلاة في كثير من الأحاديث، كحديث أنس عند مسلم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون، ولا يلزم من هذا الحديث وغيره أن النوم حدث في نفسه، ولكن الأصل الذي عليه أهل الفقه والغالب أن النوم قد يؤدي إلى حدث. فقالوا لنا النوم جبلة عند الإنسان بيأتي على 12 صورة. قد يكون النوم قائما أو ماشيا أو راكبا أو مستندا أو راكعا أو ساجدا أو جالسا أو مضطجعا أو محتبا، عنده أتب يعني ما أتب، أو مستند قائم أو مستند جالس أو مستثفر. والمستثفر كما يقول علماء اللغة هو الذي ينام رابطا بين فخذيه أمرا يضمه إلى صدره، هل هو الاحتباء؟ أيوة الله يجزاك خير. كل صورة من هذه الصور قد يكون لها حكم معين. دايما بيذكر الإنسان عشان أبص إيه النوم بقى، ما احنا اتفقنا أن النوم سبب للحدث. طب إيه الصور اللي بينام فيها البني آدم؟ جمعوها الفقهاء فقالوا 12 صور. في صور معينة ورد فيها ألفاظ نبوية معينة، وفي صور تانية لم يرد فيها ألفاظ نبوية معينة. ليه؟ فهل يأخذ الإنسان الصور التي ورد فيها كالراكع والساجد ورد فيها النصوص ويسقطها على الباقي 12، أم يخص هذه الصور بالنوم لهذه التي ورد فيها النص؟ خرج الإمام مالك والإمام أحمد وغالب الشافعية برأي، وكان رأيا وجيها، قالوا فيه طالما اتفقنا أن النوم سبب للحدث فما كانت الهيئة سببا للحدث حكم فيها بنقض الوضوء، وما كانت الهيئة سبب لعدم مظنة الحدث قالوا فيها بعدم نقض الوضوء. فمثلا تسأل مالك تقول له النوم جالسا قال لا ينقض الوضوء، لأن النوم والإنسان يجلس يدفع عن أخبثيه فلا يخرج منهما شيئا، وهذا من باب مظنة عدم الخروج، بخلاف أن ينام الإنسان مضطجع. فالنوم مضطجع اتفق فيه الأئمة الأربعة على أنه ينقض الوضوء. فطلعت لي جملتين عند أهل الفقه، النوم على غير هيئة المتمكن والنوم على هيئة المتمكن، وهذا من أدب أهل الفقه عدم التصريح بالكلام. فالنوم على هيئة المتمكن أي المتمكن من أخبثيه فلا يخرج منهما شيء ينقض الوضوء، لأن النوم في الأصل سبب للحدث. والنوم على غير هيئة المتمكن هو الذي لا يتمكن النائم من أخبثيه فيظن أنه أخرج حدثا أبطل وضوءه، فمن باب الحيطة والحذر يتوضأ.
فوجدنا في النوم رأيين، إن كان نوما يمنع حدثا كالنوم جالس أو النوم مستنفر أو النوم متكئ فيه اتكاء وهو جالس مستند وهو جالس، أو حاصله ما يدفع النائم به أخبثيه، هذا لا ينقض الوضوء. واستدلوا بأحاديث كثيرة جدا، من الأحاديث التي وردت بصيغ أنه نام مستندا على حائط فقام فصلى، ومن جاء على هذا النهي. والرأي الثاني قالوا إن النوم يخرج الإنسان من جبلة إلى جبلة، من وضع إلى آخر، فقد لا يتحكم الإنسان في أول نومه عما في وسط نومه عما في آخر نومه، فقد ينتقل من هيئة إلى أخرى. فجاءوا برأي ثالث، إن كان في هيئته مدافعا لأخبثيه لا ينتقد وضوئه، نايم على كرسي مش هيقدر يضطجع، لكن نايم في مسجد والمكان معاه متسع، وقد يتعود فيه الإنسان أن يتقلب يمنة ويسرى، فالتقلب هذا ما أعنوه أهل الفقه بأنه ينتقل من هيئة إلى هيئة، فإذا اتسع المكان للانتقال من هيئة إلى هيئة إن بدأ نومه وهو يدافع عقبتيه يحكم بانتقاض وضوئه لمبدأ الحيضة والحضر. ولما كانت هذه الفعلة جبلة كما قلت في البداية صدر مالك بها الباب، فما من إنسان إلا وينام، وما من إنسان إلا ويتعرض لهيئة النوم التي يبنى عليها كل هذه الأحكام. لهذا أفرد مالك الباب بهذا الأمر، وبين أن حديثه على نواقض الوضوء يبدأ بهذا الأمر، ثم أورد أحاديث أخرى يظن الناس فيهم أنه سبب في نقض الوضوء وهو ليس بذلك، كحديث الرعاف والدم وغيره. وحمل مالك الآية التي ورد فيها ذكر الوضوء صراحة بالفرضية على النوم مضطجع، واتفق الأئمة الثلاثة مع مالك في تفسير هذه الآية على أن النوم مضطجع ينقض الوضوء. طب الرعاف والدم والقيح، هل هذه من نواقض الوضوء؟ ذكر النص هذا لمالك يفيد أن ليس هذا من نواقض الوضوء، لكن هذه مخرجات تخرج من الإنسان، مثلها كالبول وكالبراز وكالريح، فهل تنقض هذه أم لا؟ فنظر أهل الفقه إلى كل ما يخرج من الإنسان فأسموهن إلى ثلاث أقسام. فريق قال قد يخرج من الإنسان شيء معتاد حكم نجس من مكان معتاد كالبول والبراز، اتفقوا فيه على أنه ينقض. قسم ثاني قالوا قد يخرج من الإنسان شيء معتاد اختلف في حكمه بين النجاسة وبين عدم النجاسة، ويخرج من مكان معتاد، فإذا خرج عند القائلين بنجاسته يحمل على البول والبراز، وعند القائلين على عدم النجاسة يحمل على عدم القول كالبول والبراز. يعني الأول يقول بالنقد والثاني يقول لا ينقض الوضوء. وفريق ثالث أو قسم ثالث قالوا إن كان مخرجا معتادا للخروج وخرج منه أمرا معتادا تعود عليه الناس أنه يخرج من هذا المكان، فغالب ما يكون مخرجا معتادا يخرج منه أمرا معتاد يستقذره الناس فيحكم بأنه ناقض للوضوء. وهذا رأي المالكية وبعض الشافعية. وإشارتهم إلى أنه مخرج معتاد ويخرج منه أمرا معتاد قالوا كل ما يشبه البول والبراز. وجاء هناك مسألة عارضة عند علماء الفقه بمناسبة هذه المخارج، وهما يسمى عند النساء بالإفرازات المهبلية. مخرج معتاد يخرج منه أمرا غير معتاد، فلا تشترك كل النساء في هذا الأمر، فهل يحكم بأنه ناقض للوضوء أم لا؟ اختلف أهل العلم فيه للخلاف في أصله، هل هو نجس أم لا؟ فمن قال بنجاسته قال أنه مخرج معتاد ويخرج عند الغالب، فالحكم للغالب يكون معتادا فيكون ناقض للوضوء مساونا للبول والبراز. ومن قال بأنه غير نجس قاسوه على المزي عند الرجال فقال الأصل فيه أنه غير نجس، رغم أن المزي يفرض على الإنسان الوضوء، لكن العبرة عند المخرج بنجاسته وعدم نجاسته، لكن الوضوء في المزي للنص، إني كنت مزاء قال يكفيك الوضوء، لكن هنا ما في نص، هنا قاس العلماء على المخارج وما يخرج من المخارج بالنجاسة وعدم النجاسة، فمن قاسه على المزي فقال أنه ليس بنجس وهو الراجح عند جمهور أهل الفقه، فقال لا ينقض الوضوء الإفرازات المهبلية عند النساء. يبقى العبرة بالمخرج وما يخرج من المخرج، إذا كان المخرج معتاد وما يخرج من المخرج استقذره الناس حكم عليه بالنجاسة فحكم بنقض الوضوء، وإن كان غير ذلك فلا يحكم بنقض الوضوء. أقف عند هذا الحد.